الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في هذه اللحظات الأخيرات من هذه أيام المباركات، ونحن نستقبل إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم النعمة استقبال رمضان. ينبغي أن تكون الهمم في أعلى ما يتصور، وصاحب الهمة همته عالية في كل شيء، كما له همة في استقبال رمضان فله همة في التجهز في شعبان، وله همة كذلك في طلب العلم، في مراجعة الحفظ، في مراجعة النفس والمقاصد والنوايا، ولا يزال في جهاد. وهذا الجهاد مع أنه فيه جهد ومشقة وتعب، لكن فيه أصل الأنس والسعادة والفرح حينما تستشعر أن الله عز وجل أقامك على طاعته. فهذا يعني قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. فرب متعب ومرهق ومكدي وهو في غاية السعادة، ورب مستريح وراكن إلى الدعاء والسكون وهو في غاية الشقاء. وقد أجمع العقلاء على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من طلب الراحة ترك الراحة. فالراحة الحقيقية فيما أنت فيه من تعب، تعبك راحة. على كل حال، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغ الرسالة. وهذا الفصل في الحقيقة علاقته بأبواب الاعتقاد علاقة عامة، بمعنى أن أصول هذه المعاني مما يعتقد، وهي قد تقدمت ضمن الإيمان بالرسل، ولكن لشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولخصوصه في شريعتنا اقتضت الحاجة عند المصنف أن يفصل بعض هذه المسائل ويجليها لنا على هذا النحو الذي ترى. وكثير من هذه المباحث تفصيلها في كتب السير، كما لعلنا إن شاء الله تعالى نرجو أن ييسر الله عز وجل دراسة كتاب من كتب السيرة إن شاء الله تعالى إذا تيسر. فهذا الفصل المقصود منه إشارة وتعطيل المجلس والنفس والروح بذكر شيء مما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فديناه بآبائنا وأمهاتنا. قال رحمه الله تعالى: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد من هاشم، يعني من بني هاشم، إلى الذبيح دون شك ينتمي. والذبيح هو إسماعيل ابن إبراهيم، وهو عربي ينتسب إلى أبيه إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا. وذكر نسبه تفصيلا مما محله كتب التواريخ والسير، لكن المصنف كعادته يستطرد. قال: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وذكره بكنيته واسمه وأسماء آبائه المتفق عليهم إلى عدنان. فقال: هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن مضر بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن ربيع بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. وهو يذكر في بعض هؤلاء الأسماء كما رأيت، كان يقول عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، وهاشم واسمه عمرو، فيكون الأول لقب المشهور الذي ذكرته يكون لقبا وله اسم آخر. على كل حال، أقل ما ينبغي أن تحفظ يعني 5-6 أسماء من أدخل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وبعدين تتلخبط ماشي، لكن ما ينفعش تقول اسمين أو 3 بس وأنت تحفظ لنفسك يعني أقل شيء 4 أو 5. وضبط هذه المسائل مع أنها أمرها هين والحمد لله من حيث يعني الجهل بها، ما دمت تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعرفه باسمه ودوره وصفته وتتأدب معه وتعمل بشريعته هذا يكفيك. لكن من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين أن ضبطوا اسمه إلى آخر هذا النسب، وضبطوا أمهاته وأنساب أمهاته صلى الله عليه وسلم. هذا كله إذا عظم الشيء عظم الاشتغال به. كما ترى القرآن أشرف الكلام وأعظم كتاب في التاريخ، ترى كيفية الاشتغال به وعده حرفا حرفا وجزءا جزءا ومواطن الاختلاف في القراءات الواقعة والمتواتر منها من الشاذ وإلى آخر هذه المباحث. هذا لشرف القرآن، فالشيء إذا عظم وشرف عظم الاهتمام به. على كل حال المصنف ذكر إلى عدنان وقال في آخر سطر من الصفحة المقابلة: هذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد، يعني إلى عدنان لا خلاف. وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وكذا ويسرد لك المسألة لا خلاف فيها حتى يعرج على ما اختلف فيه. قال: وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح وهو أبو العرب قاطبة، وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث بن آدم وهو وصي أبيه عليه السلام. وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم، يعني من نسبه بعد عدنان إلى إسماعيل هذا فيه خلاف كبير، والراجح أنه لا يثبت. وبين إبراهيم وسام بن نوح، وبين نوح وشيث بن آدم. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك رحمه الله يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان ويقولون هو رجم بالغيب، وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول: وقرونا بين ذلك كثيرة، يعني أشار الله تعالى إلى أن هناك قرونا كثيرة غير معروفة، فالذي يضبطها فكأنه ادعى علم ما أبهمه الله تعالى. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: كان قوم من السلف منه ابن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون، يعني لأنهم يدعون أنهم يعلمون ما وراء ما ذكر الله تعالى إلى آدم. وروى عن ابن عباس أنه كان روى عن ابن عبد البر أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون، يعني لا يزيد على ما فوق عدنان. ثم ذكر عن السهيلي أن بعضهم رأى ذكر النسب بعد عدنان إلى الخليل صلى الله عليه وسلم. قال: والمقصود أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا، أوسط يعني أفضل خير العرب نسبا، وسط الشيء يعني خياره، كذلك جعلك أمة وسطا يعني أمة خيارا، وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا وأعظمهم جرثومة وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. تقدم من الجرثومة بمعنى الأرومة، بمعنى الضئضئ، بمعنى الأصل، يعني من أعظمهم أصلا. وقال مسلم رحمه الله تعالى وذكر بسنده عن وائلة ابن الأسقع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يدل على أنه من خيار بيوت العرب وأنسابها لأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم، وحق له ذلك. ثم ذكر فصلا في مولده صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وكان مولده عام الفيل كما روى الترمذي. وذكر الحديث عن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الفيل. وقال: ولدت أنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد أنه ضابط هذه المسألة. قال: وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. وهذا من الأدب، وقد تكرر هذا مع العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنت أكبر أم رسول الله؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هذا من الأدب، وإلا فمعنى ولدت قبله يعني على سؤال السائل أكبر منه، لكن اختيار اللفظ لم يسمح أحدهم لنفسه أن يقول إنه أكبر من رسول الله، لأن هذا اللفظ إن احتمل المعنى الذي لا حرج فيه من حيث السن إلا أنه لا يليق ولو مدانات اللفظ، لأن هذا خلاف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكثر الناس تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد، ولا يطلق أنا أكبر منه لأن هذا خلاف الأدب. وقوم بهذه الصورة في الأدب مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لا صح لمن جاء بعدهم أن يفتاتوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعوا ما ظاهره أنهم كانوا أكثر محبة له مما فات أصحابه صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يحتفلون بمولده أو يحتفلون بمواسم لم يحتفل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم يعظمون رسول الله، إذ لو كان هذا حقا لكان أولى الناس بتعظيمه من كانوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجسمه. الآن لو جاء هؤلاء الجماعة طول موالد وقلنا له بهذا رسول الله، انتظروا حتى يتنخم وخذوا نخامته وادلكوا بها وجوهكم، لربما تردد قالوا احنا نحتفل سهلا، لكن هذه ربما ترددوا فيها. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد بلغوا الغاية في هذا الباب، بحيث لا يدانون في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على هذا كثيرة، ولعلك إن شاء الله في دراسة السيرة وقفت على كثير منها. قال رحمه الله: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة. بعد 40 بدأ الوحي به، بدأ بالهمزة، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. مولده بمكة المطهرة، يعني إشارة إلى مكان مولده صلى الله عليه وسلم، فهو مكي المولد. هجرته لطيبة المنورة، وإن كان ليس مشهورا في اصطلاح السلف تسمية المدينة بالمدينة المنورة، وإنما كانوا يسمونها المدينة النبوية، مدينة نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقعد المدينة النبوية. وأما اصطلاح المدينة المنورة فالاصطلاح متأخر، الأمر فيه واسع على كل حال، لكن مهم لطالب العلم أن يضبط حتى ألفاظ السلف تأثير عليه. وأما الصلاح المدينة المنورة الصلاح متأخر جدا، والمصنف متأخر على كل حال، يعني في القرن، في أواخر القرن الماضي. فعقد فصلا في بدء الوحي، وهذا أيضا استطراد من استطراداته، بعد 40، يعني 40 سنة من عمره. ولعل الحكمة من مجيء الوحي في هذا السن أن هذا السن اكتمال النضوج، حتى إذا بلغ أشده، وبلوغ الأشد يعني اكتمال الأدوات واجتماع العقل، هذا أعلى الخط البياني في العمر. بعد هذا الإنسان ربما يعني لا يرجو فوق ذلك مزيدا، يعني من النضوج، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. بعد 40 بدأ الوحي به، وذكر حديث الصحيح، كان نقسم ربعة من القوم، الربع من الوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق شدة البياض المنقوط، ولا آدم يعني السمار السمرة، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، جعودة الشعر يعني الشعر المجعد يعني عدم ترجل، يعني الشعر الخشن، ليس كذلك، ولا سبط رجل يعني وليس شديد النعومة، وإنما كان وسطا في هذا كله. بعثه الله على رأس 40، وهذا الشاهد، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، على خلاف في هذه المسألة، والراجح أنه 13 سنة. وفي السيرة تقرأ تأولات هذا، وفي علوم القرآن أيضا، وجه من قال 10 ووجه من قال، إما أنه على جبر الكسر، وإما على اعتبار أنه 10 سنين بعد عد من بعد فترة الوحي، ولم يحسب 6 أشهر بالرؤية السابقة ثم ما بعدها من فتور الوحي، وهذا يدربك على الملكة، تعرف كيف تجمع بين أقوال أهل العلم. وإلا لأول وهلة من ليس عنده ملكة يقول عجيب ابن عباس هذا، الله كيف يقول 10 سنين وإحنا عارفين من 13 سنة، وهو ليس بعجيب، إنما العجيب أنت، لأنك ما عرفت أن تحمل كلامه على محمل سليم، وبالتالي يكون كلامه صحيح ليس فيه إشكال. ولذلك الجاهل المسألة عنده سهلة، سهل أنه يخطئ، وسهل أنه يرد، وسهل أنه لكن العالم يعرف كيف يوجه ويخرج الكلام الذي قد لا يتفق مع حقيقة الأمر على نحو يتفق معه ولا يكون فيه إشكال. وأعجب وأبدع خير من يتعلم منه ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وهو يأتي بالآثار الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي قد يكون ظاهرها بعض الإشكال، ومن العجيب أن تجد لها محملا فيحملها على أعجب المحال، حتى أنه في المبحث الواحد ربما يأتي بروايات تفوق 10 و20، وظاهرها عند أول وهلة إذا قرأتها، هذا كله في الشرح يعني غاية التعارض، ثم يقول هذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا، فيجمع كل هذه 20 رواية في مكان واحد بحيث تبدو كلها كما أنه كما لو كان لا إشكال بينها، وهذا لا شك من العلم، وهذه هي الملكة التي تجعل الإنسان يوفق بين نصوص الوحي بحيث تبدو متفقة غير مختلفة مؤتلفة ليس بينها تعارض، وهذا لا شك من العلم. قال وكيفية بدء الوحي ما ذكر البخاري رحمه الله بسنده وذكره عن عائشة، وذكر الحديث المعروف في بداية البخاري أو في أوائل صحيح البخاري، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة من النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. هذا من كلام الزهري يعني إدراج الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ الحديث، ويعني أنت تعرف على كل حال، وفي فوائد كثيرة يصعب حصرها، لكن مما أنبهك عليه هنا أن تنتبه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينفق على تجهيز قلبه وتحضير قلبه، لأنه لا يدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا قطر في قلبه، لأن النبوة ليست اكتسابا ومجاهدة، إنما النبوة اصطفاء، لكن هو حرص على سلامة قلبه في بيئة كهذه البيئة وزمان كهذا الزمان، الناس منشغلون بالأصنام، وهو صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء ورزق النفور من هذه المظاهر والصور، وكان يتعبد في غار حراء يخلو بربه سبحانه وتعالى حيث لا أنيس إلا الله سبحانه وتعالى. وترتب على هذا مما تنتبه إليه أيضا كيف أن الوحي لما فجأه، والوحي أشرف حالة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأي نبي، جاءه في أشرف حالة اختارها لنفسه، يعني لبيئة الوحي في بيته أو في طريقه أو في غير ذلك، ولكن جاءه الوحي يعني جاءه أعلى ما يكون من توفيق الله في المكان الذي هو أعلى ما يكون اختيارا منه لنفسه في قربه من الله سبحانه وتعالى، وهذا في حث على أن الإنسان يجتهد أن يكون قريبا من الله عز وجل حتى تكون الفتوحات التي قد يفتح الله عز وجل بها عليه، أما الوحي فقد انتهى، لكن الفتوحات من التوفيق والإلهام وفيوض الأنس وانشراح الصدر ونحو ذلك أولى بها أن تكون في الأماكن التي والأوقات والأحوال التي اعتاد الإنسان أن يكون فيها في أعلى ما يكون. ولهذا أنت كثيرا ما يأتيك يعني خاطر من الخواطر الإيمانية وأنت جالس في المسجد، لكن شكر يجي في الحمام مثلا، يعني عندما يأتي هذا على قدر الشرف، يأتي هذا الخاطر في المكان الذي اعتدت أن تكون فيه على طاعة. وذكر الحديث المعروف وفيه قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي ثم مع خديجة وورقة، وثناء خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانها به. وبعده أيضا الحديث والفصل كله من البخاري ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا تحادث به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه يعني لكي يحفظ خلف جبريل، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، هذا يسمى في المصطلح في المسلسل نعم، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك بصدرك، يعني اجمعه له وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، فإذا قرأناه يعني قرأه عليك الملك فاتبع قرآنه يعني استمع وأنصت، ثم إن علينا بيانه يعني أن تقرأه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ، يعني وثوقا بوعد الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. وبعده ذكر حديث الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صلصلة يعني صوت قرع الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. هذه كلها صور مجيء الوحي، كل هذه تفريعات ليس محلها العقيدة، وإنما محلها أين محلها؟ ولا السير، محلها علوم القرآن، هذه بحث في علوم القرآن وبحث الوحي والتنزيل وصور الوحي ونحو ذلك. طيب، دعوته إلى سبيل ربه، ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو دينه في السماء والأرض، ولن يقبل من أحد دينا سوى 10 سنين، يعني دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان قبل أن يفرض عليه الصلوات 5. هذا تخريج رابع من الثلاثة التي ذكر، أن يكون 10 سنين قبل أن يفرض، وإلا فقد فرض بعد هذا في آخر 3 سنوات، وقيل 1.5 سنة وقيل 6 أشهر، هذا يبحثه في السيرة. أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده، وذكر أن هذه دعوة من قبله من نوح إلى ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت الدعوة في أول البعثة سرا 3 سنين. قال ابن مسعود ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال البخاري وأنزل عشرتك الأقربين، يعني لما نزلت، وذكر أحاديث في هذا الباب إلى حديث ابن عباس لما نزلت وأنزل عشرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني علي. وهذا الحديث صعد على الصفا له قصة ذكرناها قبل هذا في شأن السيبوي إمام النحو، وأنه كان في مبدأ طلبه لا يحسن النحو ولا يعرف يتكلم، وذهب يطلب الحديث عند حماد بن سلمة، واتفق أنه هو المبلغ لأنه لم يكن هناك مكبرات للصوت، فكان الشيخ يتكلم وآخر الصوت واحد من الجالسين يأخذ الكلام وينادي فيسمعه من بعده وينادي فيسمعه من بعده، والشيخ ينتظر في الطريقة البدائية في طلب العلم، ولهذا أفلحه. إحنا يا ماتي مش محتاجين حد ينادي ولا حد، ومع هذا يعني لا ترى إلا من رحم الله. فكان حظه لما سبق له في علم الله من التوفيق، فرب ضارة النافعة، الصورة أنها ضارة لكن النهاية والمآل أنها نافعة. فسمع سبويه الكلمة فأراد أن يبلغه، فقال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء، بدل ما يقول الصف، لأن العرب تقصر الممدود لا يقول السماء تقول السماء، فهو لما سمع الشيخ يقول الصفاء قال لعلها الصفاء وهو قصرها، فأنا بقى يعني هتسازلك وقال صعد الصفاء، وظن أن الصفاء ممدودة وتقصر وإنما هي مقصورة ولا تمد. فلما سمعه شيخه قال ما هذا أعجمي، بيسبه يعني. فلما سمعها هكذا يعني استحيا أن يكون يحسن مش يقرأ، يحسن حتى يسمع، هو سمعها يعني مش بيقرأها، ولا يحسن أن يؤديها، فأخذته اعترته خجلة، استحيا من الناس. إلى الآن سيبويه عنده نحو، ما عندهش حاجة، أنا مش عارف يتكلم. ثم تكرر في مجلس آخر من مجالس الحديث، وتجرأ مرة أخرى ليملي على الناس، فوقع في غلطة أخرى، قال ما من أحد من أصحابي في الحديث ليس له إلا لو شئت لأخذت عليه ليس أبا بكر، الحديث في ضعف لكن هذه الرواية، فقال ليس أبو بكر. فقال ما هذا يا عجمي، أو ما هكذا يا عجمي، مرة ثانية. أسلم والي رحمة في القلم مكسره، قال هذا شيء لا يصلح، يعني خلاص بقى إيه بس مش بطريقة يفتح الباب ويخرج، لا بطريقة يأتي الأمور من بابها، يبدأ الكلام بنوي. فكسر القلم، وجد من نفسه وقرر أن يتعلم علم النحو إلى الوقت الذي قرر فيه. سيبويه لا يحسن النحو، لا يعرف متى يكون الاسم الذي بعد ليس من أسماء ليس ولا من أخبارها، وهذه معلومات يعني يعرفها الصبيان في الابتدائي، لكن هو إلى هذا الحد ما كان يعرف. ماذا فعل سيبويه بعد هذا؟ القصة بقى معروفة، لأنه صار إمام النحو، حتى أنه لم يسمي كتابه باسم. شوف الثقة، عمل كتاب النحو ما رضاش يسميه، فسموه الكتاب، اسم كتاب سيبويه هذا اسمه غلاد، هو أصل أبو النحو، كتابه اسمه الكتاب، ما رضوش يسموه، هيسموه ليه؟ ده هو أبو النحو. فهذا اللي ما كانش عارف يتكلم النهاردة اجتهد حتى صار أبا النحو، يعني صار أبا اللسان الذي هو صحيح عجمي، بس عجمي ويعلم العرب لغتهم. فلو قارنت نفسك بهذا وقلت يعني أنا لا أحسن الحديث، لا أحسن التفسير، لا أحسن الفقه، طيب تعلم، إذا تعلمت إن شاء الله توشك أن تبلغ. وقصة العلماء في هذا كثيرة، يذكرون أن ابن حزم وكان قد نشأ في يعني بيئة طرف، وتذكر بعض الروايات أنه بلغ 26 ولا يحسن مسائل الصلاة، دخل المسجد مرة فجلس، فابتدر الناس بأبصارهم، طبعا في زمانه قرن الرابع يعني ما حدش يغلط، قال ماذا؟ قم صلي تحية المسجد. فقام صلى تحية المسجد واستحي من نفسه، ازاي فاتتني انا ما اعرفش يعني، صلى تحية المسجد. ثم اتفق في مرة بعدها ان كانت جنازة، فدخل يصلي على الجنازة، وبعد ما دفن الجنازة رجع المسجد يجلس مع بعض من حضر، فقام يصلي، فقال له اجلس هذا وقت كراهة، وقت نهي عن الصلاة. فقال سبحان الله، اذا صلي اذا جلست يقول صلي، واذا صليت يقول يعني اجلس، هذا شيء لا يصلح. فذهب وتعلم الفقه. اذا احيانا يكون بداية الخير جاية من أرصة او من احراجة او من نظرة او من يعني كلمة قد تثقل عليك، لكن يأتي الخير بعدها. على كل حال هذا الاثر الذي ذكر انه في 26 التحقيق ان هذا يعني هذا مبتول في كثير من كتب التراجم، لكن الراجح في المسألة أنها ربما كانت في 16 وليست في 26، لكن بعض الكتب ذكر أن هذا كان في 26. على كل حال الشاهد إذا رجعنا إلى الحديث الذي كنا فيه، فالذي جرنا إلى هذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. شوف كلمة الصفا دي جابت مشاكل كثيرة، لكن أتى بفتوحات أخرى عند بعض أهل العلم. الحديث مشهور، يا بني فهر يا بني عدي، يعني جعل ينادي بطون قريش، وهذا من نصيحته صلى الله عليه وسلم. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، هذا سب شديد، ألا هذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. وذكر البخاري أيضا حديثين أو ثلاثا في نفس الباب، أنقذوا أنفسكم من النار، مرة أخرى جمع أقاربه ابنته وعمه وعمته وقال سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ومرة ثالثة قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، يا عباس عم رسول أنقذ نفسك من النار، إلى آخر ما ذكر. وهذا كله يدل على نصحه صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد المهمة التي تحتاج أنت إليها أن البداءة بالأقربين عنوان صدق الداعية، البداءة بالأقربين عنوان صدق الداعية. النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، مبعوث إلى الإنس والجن، ومع هذا أول ما بدأ يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، لأن أبوه مش موجودين، اللي بقي من أهله عمه وعمته، يا فاطمة بنت محمد، وسع الدائرة، يا بني فهر يا بني عدي يا بني تيم يا بني زهرة الجماعة، وسع الدائرة وهكذا حتى يعني قال أيها الناس، لكن ليس أول ما قال قال أيها الناس، وإنما أول ما قال يا فاطمة يا عباس، ولهذا أول ما دعا وأول من آمن به زوجته، ابن عمه الذي رباه في بيته، مولاه الذي كان تبناه قبل أن يبطل التبني وكان معه في بيته. مهم جدا أول ما تطلع تطلع مش برة، تطلع في الداخل، وهذا عنوان صدق الدعي. وإلا بعض الناس ينشط خارج البيت وفي البيت ربما لا يعني يريد أن يكلم أحدا أو أن يرد على أحد أو أن يجتهد مع أحد، هذا من عدم الصدق، وربما كان هذا شؤم، وربما كان هذا علامة على أن النية مدخولة. البداء بالأقربين عنوان صدق الداعية، نصدق إن شاء الله تعالى ونحرص على هذا. طيب، نقف عند فصل الإسراء والمعراج. وقد كنت عزمت بالأمس أن يعني نستأذن هذا اليوم، لكن نسيت ولهذا جئت، فأستأذنكم لأن عندي يعني ظرفا اليوم، فنكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.